أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من هذه المسألة بعد أن اتضح بأنه لا يجوز أن تؤاجر نفسها للإرضاع فيما لو كان منافيا مع حق الاستمتاع إلا مع إذن ورضا الزوج. بقي أنه الآن لو آجرت نفسها، هل حينئذ مركز المانعية عدم الرضا وشرطية الإذن في البيت، أو مركز المانعية هو ما لو طلب الاستمتاع؟ يعني مثلا خلينا نفترض في مورد كما في صورة غيبة الزوج اللي تعرض للمات قبل السر، كان الزوج غائبا، المنافاة مع أصل حق الاستمتاع موجود، إلا أنه لمكان غيبة الزوج لم يطلب حينئذ الاستمتاع، فهل حينئذ الإجارة تصح لمجرد عدم طلب الزوج الاستمتاع حتى ولو لم يأذن بهذه الإجارة المنافية مع حق الاستمتاع، أو أنه لا، إنما لا بد من إذن ورضا في البين، طلب الزوج الاستمتاع أو لم يطلب؟ طلب الاستمتاع يعني عملية ممارسة لحقه في البين، ربما يمارس هذا الحق وربما لا يمارسه، طالما أن المنافاة قد حصلت بين الإرضاع وأصل حينئذ هذا الحق، فحينئذ لا تجوز هذه الإجارة ولا تصح إلا بإجازة من صاحب الحق، أعني الزوج في البين، حتى ولو لم يمارس هذا الحق ويطلب الاستمتاع في البين. الماتن قدس سره، الظاهر والصريح كلام الماتن هو النظر إلى الفرضية الأولى، وهو أنه فقط وفقط في صورة ما لو طلب الزوج ممارسة حقه في البين، اللي هو طلب الاستمتاع. أما لو لم يطلب الاستمتاع بأن كان مثلا غائبا في البين، حتى مع فرض المنافاة بين الإرضاع وأصل حق الاستمتاع في البين، حينئذ صحت الإجارة، لا تكون مرهونة ومشروطة بإجازة ورضا الزوج في البين. وفر على ذلك أنه لو كان الزوج غائبا فعمدت المرأة إلى إجارة نفسها للإرضاع ومن ثم حضر الزوج، إن أذن ما فيش مشكلة، إن لم يأذن الزوج تبطل الإجارة بالمقدار الحصة المتبقي. يعني مثلا آجرت نفسها لشهر لإرضاع مثلا شخص ما، جاء الزوج مثلا عند نص الشهر مثلا، بمقدار ما مضى حينئذ الإجارة صحيحة حتى ولو لم يأذن الزوج. ليش؟ لأنه صح ما أذن في البيت لكنه لم يكن منه طلب استمتاع، والمعيار هو في طلب الاستمتاع، يعني في ممارسة الحق وعدم ممارسة الحق، مش أصل ثبوت الحق في البيت، لأن نكتة المنافاة إنما تحصل بين ممارسة الحق وممارسة الإرضاء. فلو لم يمارس الزوج الحق حتى لو كان هذا الحق ثابتا له في البيت، فحينئذ تكون هذه الإجارة صحيحة ولا تكون مرهونة ومشروطة بإذن صاحب الحق، أعني الزوج فيها. نعم تبطل الإجارة بالمقدار الحصة المتوقية اللي هي 15 يوم المتوقعه، هذا مفاد حينئذ كلام المعتم. حقيقة لابد نحن أن نبحث على ضوء الوجوه السابعة التي تقدمت لدعوة بطلان الإجارة في البين. هلأ ندخل بتفصيل هذه الوجوه السابعة من رأس في البين، ما بده يرجع يطول علينا البحث اللي تقدم في مسألة تمليك المنفعتين المتضادتين بالنسبة للزوجة في البين. وعلى ضوء حينئذ ذلك يمكن أن يتبين. نعم نحن فقط وفقط في المقام نشير إلى مطلبين، المطلب اللي ذكره الماتن من خرج، ومطلب ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره في تعليقاته على الماتن. أما بالنسبة لمطلب الماتن، لأنه حكم أنه بمقدار ما مضى في صورة غيبة الزوج، أهجرت نفسها للأرضاع، ثم حضر الزوج ولم يأذن بمقدار ما مضى حينئذ الإجارة تصح، وبمقدار ما تبقى من مدة الإجارة حينئذ تبطل في العين. هذا اللي يفهم منه أن المعيار حينئذ في ممارسة الزوج لحقه، وليس المعيار في سقوط أصل هذا الحق. طيب نقطة ذلك بناء على الوجه الصحيح من الوجوه السبع التي تقدمت يكون أمرا تاما في البيت. ما هو الوجه الصحيح؟ وهو الوجه الذي قلنا بأن المرأة تكون مالكة لكلتا المنفعتين، واضح، ملكا عرضيا، يعني منفعة التمكين ومنفعة الإرضاع في البيت، لكنه ليس بوسعها أن تملك كلتا المنفعتين عرضا. وهذه النقطة اللي اختلف فيها الشيخ المحقق العراق قد سره عما ذهب إليه جملة حينئذ ممن وافق المتن في مسألة المنفعتين المتضادتين في البحث، يكون حيث ذكر هنالك أن المالك مالك لكلتا المنفعتين، وما هو شرط في الملكية حاصل في كلتا المنفعتين، وملكية جمعية ليس ملكا للجامع ولا ملكا لأحدهما على وجه البدلية في البحث، وإنما ملكا لكل من المنفعتين المتضادتين بعرض حينئذ واحد وجمعا. نعم، لا سلطنة له على تمليك كلتا المنفعتين، يعني التمانع والتضاد والتنافي حينئذ الوجودي يسلبه السلطنة والولاية على تمليك كلتا المنفعتين، وإنما له السلطنة على تمليك إحدى المنفعتين، بحيث إذا سبق أن ملك إحدى المنفعتين المنفعة الأخرى مش أنه لا تكون ملكا له في البيت، ولكنه لا ولاية ولا سلطنة له على التمليك، لا سلطنة له على التصرف الوضعي والقانوني. هذا اللي تقدم معناه، هذا بعينه أيضا بالنسبة للزوجة هي مالكة لكلتا المنفعتين، منفعة التمكين ومنفعة الإرضاع، لكنه إذا سبقت وأن ملكت إحدى المنفعتين في البيت، هلا التمليك ولو يعني ما فيه روح التمليك اللي هو تسليط الغير، أعني الزوج هي قابلت حينئذ بعقد النكاح، فقد سلطت الزوج على بضعها، يعني بعبارة أخرى جعلت للزوج حق الاستمتاع حينئذ بالنسبة لها في هالمقدار حينئذ يكفي، سوف تكون مسلوبة الولاية على التصرف الوضعي والقانوني بالنسبة للإرضاع، بأن تملك حينئذ منفعة الإرضاع للغير، رغم أنها مالكة حينئذ لتلك المنفعة. بناء على هذا الوجه اللي تقدم معنا اللي هو الوجه السادس في تلك الوجوه السبعة السابقة في البيت، يكون الأمر واضحا بلا شك. ليه؟ لأنه بناء على هذا الوجه قد يدعى في المقام أنه بعد أن ملكت الزوجة أو سلطت الزوج على البضع وملكته حينئذ منفعة الاستمتاع، أو فقل سلطته وجعلت له حق في الاستمتاع في البيت، حينئذ سوف لا يكون لها الولاية والسلطنة على تمليك منفعة الإرضاع حينئذ للآخرين، وبالتالي سواء مارس الزوج هذا الحق أو لم يمارس هذا الحق ينبغي الحكم ببطلان الإجارة، وإنما يحكم بصحتها في صورة الإذن، فالحكم بالبطلان معلقا على إجازة حينئذ الزوج، إذا أجاز الزوج حينئذ يحكم بالصح. ليش؟ لأن المنافاة كامنة حينئذ في ما بينهما بهذه الكيفية، إلا أن الصحيح على هذا الوجه ليس كذلك، بل الصحيح على هذا الوجه أن روح المنافاة إنما تتم فيما لو مارس الزوج حقه، يعني فيما لو طلب الزوج الاستمتاع في البيت وتشاغلت هي عن الاستمتاع بإرضاع الغير، هذه الحصة من التشاغل عنه بإرضاع الغير لا تكون لها السلطنة والولاية على التصرف حتى حينئذ تملكه الغير، ولذا يحكم ببطلان الإيجار. ليس الحكم ببطلان الإيجار لمجرد المنافاة مع حق الاستمتاع الذي أعطته الزوجة للزوج بعقد النكاح، وإنما المنافاة مع ممارسة الزوج لحقه وطلب الاستمتاع حينئذ في البيت. إذا ما كان الأمر كذلك، فلو لم يأذن بأن كان مثلا الزوج غائب لم يأذن في البيت وآجرت نفسها حينئذ للغير لإرضاعه، هنا لا شك ولا إشكال حينئذ تكون الإجارة صحيحة. نعم، إذا جاء الزوج في أثناء مدة الإجارة وطلب الاستمتاع، واضح بمقدار ما تصارم الإجارة صحيح. ليش؟ لأن المنافات التي تستوجب سلب الزوجة السلطنة على التصرف الوضعي ونقل ملكية المنفعة الإرضاع إلى الغير في البين، بمقدار المنافات مع حق الاستمتاع، وطلب الزوج الاستمتاع حينئذ في البين. وأما أزل من هذا لا يكون هناك منافات، فبمقدار ما تصرم من مدة الإجارة يحكم حينئذ بصحة الإجارة. بمقدار ما يأتي أذن الزوج أو فقل لم يطلب الزوج الاستمتاع أيضا يكون. أما إذا طلب الزوج الاستمتاع بعد حضوره في البيت فمقدار ما تبقى حينئذ سوف تبطل حينئذ الإجارة في البيت، بمجرد أن يطلب حق الاستمتاع لا بمجرد حينئذ حضوره. يعني ليست الغيبة مثلا بمثابة الشرط أو عدم المانع والحضور يكون بمثابة المانع، لا، الغيبة إنما لنكتة، يعني الغيبة التي تتضمن عدم ممارسة الزوج لحقه نتيجة البعد والغيبة حينئذ المكانية في البين، سوف لا يمارس حينئذ الزوج حقه. وإذا لم يمارس الزوج حقه للمرأة الولاية حينئذ على التصرف في ما تملكه من منفعة الإرضاع في البين، واضح، بأن تنقله للغير. إذا حضر في أثناء تلك المدة ما في خصية للحضور، وإنما خصية لأن يمارس الحق ولأن يطلب منها حينئذ الاستمتاع، سوف يكون تمليكها لمنفعة الإرضاع للغير منافيا حينئذ مع ممارسة الزوج حقه، فتكون مسلوبة السلطنة حينئذ بهذا المقطع. هذا هو الحق في هذه المسألة في البحث. نعم، خالف في ذلك الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره. ليه؟ لأن الشيخ عبد الكريم الحائري ليس المستند عنده لبطلان الإجارة في المنفعتين المتضادتين هو حينئذ عدم الولاية وعدم حينئذ السلطنة على التصرف الوضعي بعد أن ملك إحدى المنفعتين المتضادتين لشخص ليس له الولاية على تمليك المنفعة الأخرى لشخص آخر في البين، رغم أنه مالك لكلتا المنفعتين في البين. يعني التضاد فيما بين المنفعتين لا تسلبه ملكية حينئذ إحدى المنفعتين، وإنما تسلبه الولاية على التصرف في إحدى المنفعتين كما تقدم معنا. بناء على هذا حينئذ الواجب بعد أن سلطت الزوجة الزوج حينئذ على منفعة الاستمتاع في البين، وكان حينئذ له الحق، وكان الإرضاع منافيا حينئذ مع مثل هذا الحق في البين، فلا يكون مالكا من رأس الزوجة، لا تكون مالكا من رأس لمنفعة الإرضاع في البين. فإذا لم تكن مالكا لمنفعة الإرضاع حتى لو حضر الزوج، التفت، حتى لو حضر الزوج وأذن في البين، هذا لا يكفي حينئذ لتصحيح الإجارة، لأنه ما تكونش فضولية. بل ليش؟ لأنها ملكت شيء لم تكن مالكة له، مش أنه شيء مالكة له ولكن في حق للغير ومناط صحة الإجارة حينئذ بإذن ذلك الغير، أعني الزوج، وإنما أصلا هذه المنفعة ليست موجودة وليست مملوكة له. ليه؟ لأن الملكية متقومة بشيئين، القدرة ذاتها، القدرة حينئذ ذاتها، وعدم كونه مأمور حينئذ بصرف تلك القدرة بشيء آخر، بحيث يكون مسلوب القدرة حينئذ ولو قانونا ووضعا على منفعة مثلا الإرضاع. ذاتا هي عند قدرة على الإرضاع، ولكن قانونا ووضعا حيث أمرت بتمكين نفسها مثلا من الزوج وبأن توفي للزوج بحق الاستمتاع في البيت، فالقدرة حينئذ الشرعية حينئذ والمكنة شرعا حينئذ غير موجودة في البيت، مأمورة بصرف قدرتها بتمكين الزوج، مش مأمورة بصرف قدرتها بوجوب الوفاء بعقد الإجارة اللي هي جاءت به من دون رضا الزوج ومن دون إذن الزوج في البيت. فأساسا ملكت شيء لم تكن مالكة له، لم يكن حينئذ متحققا في البيت. بعد ذلك إذا جاء الزوج وأذن في البيت، الإذن إنما حينئذ يجيز، لا يقلب غير الواقع واقع، لا يجعل غير الموجود موجودا في البين، وإنما الإذن يصير إلى ما كان صادر عن غير أهله يصبح صادرا عن أهله ويقع في محله في البين. والحال أن الأمر في المقام ليس كذلك، مثل المنفعتين المتضادتين، إذا ملك إحدى المنفعتين بعقد الإجارة المنفعة الأخرى أصلا لا وجود لها ولا أساس حينئذ لها في البين، فلو أذن المستأجر الأول حتى بالنسبة للإجارة الثانية فلا تصح الإجارة الثانية بمجرد إذن المستأجر الأول. ليش؟ لأنه مش صحة الإجارة الثانية أو فقل بطلانها مناط ومعلق على إجازة المستأجر الأول، بل بطلان الإجارة الثانية من رأس لعدم وجود هكذا منفعة. بعد أن ملك مثلا منفعة الخياطة للمستأجر الأول، حينئذ منفعة الكتابة أصلا مش مالهاش وجود بالنسبة له حتى يملكها بالنسبة للمستأجر الثاني، فتكون صحتها مشروطة ومناطة بإجازة وإذن المستأجر الأول. لا، ليس الأمر كذلك، بل لابد من أن تستأنف الزوجة عقدا جديدا بينها وبين حينئذ الذي استأجرها لإرضاعي حينئذ وليده في عمل. إذا لأفاد المحقق الحائق بالسره في تعليقاته على المتن، إلا أن هذا الكلام النقاش فيه يكون نقاشا مبنائيا، وأن المبنى حينئذ غير تام، والصحيح حينئذ هو الذي أشرنا له، وأنه بالنسبة للمنفعتين المتضادتين في البين واضح الملكية جمعا لكل من المنفعتين تكون حينئذ حاصل، أيضا الملكية جمعا لكل من حق من كل من التمكين ومنفعة الإرضاع تكون حاصل بالنسبة للزوج. نعم، ليس لها الولاية حينئذ على التصرف ولا سلطنة لها على تمليك منفعة الإرضاع بعد تسليط الزوج على بضعها، إذا ما كان هنالك منافاة ما بين منفعة الإرضاع ومنفعة حينئذ الاستمتاع أو حق الاستمتاع في البعض، واضح، إلا بإجازة ورضا حينئذ للأجيل، أو بهالمعنى في صورة عدم مطالبة، هي العبارة الأصح والأحق لأشار الماتد، إلا في صورة عدم مطالبة الزوج بممارسة حقه وطلبه للاستمتاع في البعض. هذا ما تقتضيه هذه المسألة التي تقدمت معنا. بيبقى عندنا بس تطبيق حينئذ العبارة. فساعتها نحن نرجع، ما بدا شيء، يعني نفس النكات اللي مضوا معنا بالنسبة للمنفعتين المتضادتين في البين، الوجوه اللي تقدمت بعينها تأتي هنا، ونحاكم ونقايس حينئذ فيما بين تلك الوجوه ودعوة مثلا بطلان الإجارة. مرة على بعض تلك الوجوه كما ظهر لدينا يكفي إجازة المستأجر الأول، هم يكفي إجازة الزوج. على بعض تلك الوجوه حتى لو أجاز المستأجر الأول لا يكفي، مثل ما ذكر الشيخ عبد الكريم الحاري في تعليقاته على المتن، بل لابد من استئناف عقد جديد حينئذ بين الأجير والمستأجر الثاني في البين، ولا يكفي لتصحيح العقد إجازة المستأجر الأول، لأن إجازته لا تقلب غير الواقع واقعا في البين، وإنما تجعل هذا الحق العقد مستندا حينئذ إلى أهله وصادرا عن أهله و يكون واقعا حينئذ في محله. بدنا بس عملية مراجعة لتلك الأوجه وتطبيقها حينئذ على موردها في البحث. قال الماتن المسألة الثامنة: إذا كانت المرأة المستأجرة يعني للإرضاع في البيت مزوجة، واضح، لا يعتبر في صحة استجارها. ها انشقق كما قلت لكم إلى شقين، الشق الأول تارة نفترض أن الإرضاع منافي لمحق الزوج في الاستمتاع، ومرة لا يكون منافي. إذا لم يكن منافيا ما في إذن أي مشكلة في البحث، وإنما الكلام في صورة المنافع. قال: لا يعتبر في صحة استجارها إذنه، ما يشتغل، ما لم ينافي ذلك لحق استمتاعه. واستدل عليه كما قلت لكم بثلاث أدلة، يعني أنه الاشتراط أصلا، يعني أنه المرأة بدت تقرأ قرآن، بدت إجازة من زوجها، بدت مثلا أي تصرف، ما من حركة ولا سكون إلا وبإذن الزوج مثلا تكون في هك وجه استدل به. الوجه الثاني أنه هذا اللبن للزوج، أنه هو صاحب بالرضاع، مر معكم أنه صاحب اللبن. والدليل الثالث في البين الذي حينئذ تقدم، تذكروا ما هلا راح تقدم عن مشكلتكم ثلاثة أدلة فيما سبق وأشار له. بالنسبة للبن قلنا أنه ملك للزوجة وليس ملكا لي، هذا مضافة إلى أنه يمكن كنت متزوج شخص آخر فكان صاحب اللبن بالمعنى الدقيق لصاحب اللبن في باب الرضاع زوج، أو مثلا كانت حاملة من شخص فطلقها وهي حامل أولدت وقام تزوج الشخص ده، واضح، فكان صاحب اللبن مش الزوج الفعلي اللي هو له حق الاستمتاع، وإنما كان صاحب اللبن حينئذ شخص آخر في البيع مقطعا، لا ذاك هو المالك ولا حينئذ هذا، وإنما المالك فعلا وحقيقة هي حينئذ المرأة في البيع. لا بالنسبة لخصوص منفعة اللبن في البيع لأنه على ملك الزوجة، ولا منفعة كل منافع هي ملك للزوجة. ليش؟ لأنه لم يملك رقبة المرأة حتى حينئذ يملك كل منافع. ليست المرأة بمثابة الأمة بالنسبة للزوج في البيع. هلأ في عبارات وبشوي مثلا أنه يشتريها بأغلى الأثمان، وأنه مثلا اشترى بضعها وبشوي إلى آخره، هيدي بالمعنى الأخلاقي أو بالشيء اسمه لا بأس به، بس بالمعنى الدق الفقهي ما حد حينئذ يلتزم به كما مر معنا. لا في أجر البضع ولا في عيره ولا في بيعه ولا في يأتي حينئذ بأي شيء من هذا القبيل، بل كل هذه كنايات عن أن له حق الاستمتاع وأنه له السلطنة على أن تمكنه حينئذ مثلا حيث شاء كما أفادت هذه الروايات. على كل حال، لأن اللبن هو فقط تعرض للإشكال ورده، لأن اللبن ليس له وإنما ملكا لها في البيت، رغم أنه قد يعبر عنه بأنه صاحب اللبن واضح، ولكنه مالك اللبن فعلا وحقيقتان إنما هو الزوجة. والدليل على ذلك الروايات الآيات التي أشارت إلى تقاضي المرأة حينئذ الأجرة على الإرضاع في البيت، وتقاضي المرأة الأجرة على الإرضاع مش على مجرد أنه مثلا حضنت الطفل، مش على حضانه، وإنما على نفس حينئذ الإرضاع لقوام الإرضاع باللبن بتغذى حينئذ الطفل، وأنهما إذا تعاسرا فسترضع له مثلا أخرى كما أفادت الآية القرآنية في سورة الطلاق. على كل حال، فيجوز لها الإرضاع من غير رضا الطفل، من غير رضاه إذا ما فيش منافات مع حق آخر للزوج. افترض بالإرضاع بدها تطلع لبر، وافترضنا أن الخروج مطلقا بدون إذن الزوج أو الخروج المنافي مع حق الزوج في الاستمتاع في البيع، أو الخروج مش المنافي مع حق، الخروج المتزامن مع طلب الزوج الاستمتاع، يعني عندما يريد أن يمارس الزوج مثلا حقه في البيع. على كل حال تكون المشكلة نفس حينئذ، يعني افترض انه ما نافع حينئذ مع الاستمتاع، بس كان يعني الارضاع ما نافع، بس كان للارضاع مقدمه منافيه مع حق الزوج، بيرجع نفس الكلام، ما في شيء اخر في البحث. واذا ذكرناه حينئذ في مصر مثلا اجرت نفسها لحتى تعلم مثلا بمدرسه بعد ما تزوجت، مش انه قبل، رح يجي ضمن المسائل القاضيه، كانت اجرت نفسها للارضاع وبعدين تزوجت مثلا في البحث، واضح؟ أجرت نفسها بعد أن كانت متزوجة لأن تعلم مدرسة وتعليمها، بدها يستلزم حينئذ الخروج في البين قطعا بده إذن الزوج، إذا ما أذن الزوج سوف لا تصح الإجارة. قال لأن اللبن ليس له فيجوز لها الإرضاع من غير رضا، ولذا يجوز لها، ويدعى بأكد القرينة على أن اللبن لها وليس للزوج، ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها، على إرضاعه لمن؟ لولده، واضح؟ سواء كان ولد الزوج منها أو من شو؟ أو من غيره، يعني كان الولد ابنها أو ابن شو ضرتها في البين، بدها ترضع بدها حينئذ لها حق المطالبة بالأجرة، والآية القرآنية في سورة الطلاق واضحة في هذا المجال. نهيت
المرأة من الحديث للرجل وكل شيء للرجل حتى إذا هي اشتغلت بالأذن من الرجل، والمال تطلع المرأة للرجل كذلك الأمر؟
من قال؟ أنت
يعني تقول إنه الحليب للرجل للزوج يعني؟
لا للزوج. لا شربت اليوم شو اسمه؟ إيه هلا بتشرب
جيب. لا ما أنت قلت لنا ناقش عم ناقش، أنت قلت لنا مرة إنه
هيك. ما قلنا إحنا عم نقول هذا الحكم الصحيح ما عم نسمع. موجبنا الآية القرآنية.
هل أخلاقيا صحيح أما شرعا فقهيا؟
لا ما حكينا، ما شو عم نحكي بعدنا، هلا عم نحكيه شو بعدنا قاعد بمحلي في شهود كتير موجود. لا حكوه بس كن الحكي على كن الحكي بعد انه يشرب كوباية زهرات.
لا انت
قلت لي ناقش، اني مبسوط ان الاخوين يناقشوا، مش يبقى يكون اني مبسوط انه واحد يطلع
ويكيف سامحكم وصلتوا بين
لا ما حكينا انه ما بيصيرش انه هذا قلنا بالايه القرانيه بتدل على انه اللبن هي ملك له وانه لها ان تتقاضى الاجره على اللبن حتى ولو كان الرضيع اللي عم بترضعه ابنها هي. وان تعسرتم فسترضع له اخرى ومدري شو فلينفق ذو ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف نفسا الا ما اتاها. يا مولينا هلا خلينا ابن المجتمع احكي لي مساله فقهيه مساله مربوطه بالمطلب اني بالخدمه. هلا شو المجتمعات مساله خلينا احكي لي بهالثلاث وجوه اللي ذكرت في
الواقع ما
هيك انا عم بحكي مساله فقهيه شو هلا عم بغير مجتمعنا. طيب على كل حال ولذا يجوز له اخذ الاجر ما عم نحكيها بعد يجوز له اخذ الاجر من الزوج على ارضاع لولده لولد الزوج سواء كان منها او من غيرها اللي هي شو ضرتها مثلا في البيت. نعم هذا الشق الثاني من كلام المعتن. نعم لو نافى ذلك حقه حق من الزوج يعني الارضاع كان منافيا من حق اما اصل الارضاع او انه ما يستلزمه الارضاع افترض بدها ترضع والمتعارف انه هي تروح لعنده وكان في خروج من البيت والخروج من البيت كان منافيا من حق الزوج لو غير الاستمتاع بناء على انه حتى خروجها من البيت من دون اذن ولو لم يكن نافيا من حق استمتاع حينئذ لا يجوز. نعم لو نافى ذلك حقه هذا الشق الثاني لم يجوز الارضاع الاجاره للارضاع في البيت الا باذنه الا باذنه ولو كان غائبا ومشترك للمصاري قامت بدها تعيش فقامت شو عملت قالت معها شويه لبن بتأجر بتملكهم للغير بعقد إجارة في البيت. ولو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع واضح لمدة شهر بنص الشهر شرف أخونا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان التفت إذا كان على وجه لا ينافي محق الزوج بالاستمتاع أذن ولا لم يأذن ما فيش مشكلة فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه حق الزوج في الاستمتاع التفت انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة. في عنا شقين بالنسبة لما تصرم من مدتين حينئذ شو صحت الإجارة. ليش صحت الإجارة؟ لأنه لا مش منافيت مع حق الاستمتاع حاصل
الاستمتاع مفقود
مش لا لا مش الاستمتاع مفقود الممارسة ايه احسن طلب الاستمتاع ممارسة الحق بعبارة اخرى طلب الاستمتاع لمكان بعده ما في طلب استمتاع ولو طلب ما قلوش معنى محصل حينئذ الا انه بده يستمتع على التليفون خلي يستمتع وهي عم ترضع ويستمتع على التليفون قد ما بدهاش حينئذ اذا قلنا انه يجب عليها ان تفي بغرضه بالاستمتاع مثلا على التليفون ازد من هيدا حينئذ ما قلوش لما حضر واضح انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة مش لمجرد حضور لمجرد حضوره وما يستلزمه الحضور من شو من طلب الاستمتاع في البين. هيدي كيف بنفهمها؟ نفهمها بأنه انفسخ بمقدار المتبقي من المدة يعني شو يعني صحت الإجارة بالمقدار اللي تصرم لا لخصوصية الغيبة صحت ولا لخصوصية الحضور شو بطل لخصوصية أنه في صورة الغيبة مش عم يمارس حقه في البين صح لخصوصية وقت الحضر عم بده يمارس حقه حينئذ شو سوف تنفسخ الإجارة. هون كثير من الفقهاء علقوا تعليقا نخليها للتنين أنه مش رح يكفي الوقت وهو أنه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة فيما قالوا فيما لو لم يجز الزوج وفيما لو لم يأذن شو الزوج مش أنه انفسخت شو بمجرد أنه حضر شو فسخت فيها يعني. هيدي خليها هيدي لحتى نرجع احسن ما نسلقها بالسرعه تاتي ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.